الممنوع، أو أسألك بحق فلان أو علان إلى غير ذلك، أو بحق الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني أو الجاهل، كل هذا ممنوع، أنه لم يشرعه الله ولا رسوله. المسألة الثالثة فيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة أن أسماء الله كلها حسنى، أن أسماء الله كلها حسنى، قوله لله الأسماء الحسنى، فليس فيها اسم غير حسن. المسألة الخامسة فيه النهي عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل، والوعيد عليه، هو معنى الإلحاد كما عرفتم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. المسألة السادسة أن أسماء الله توقيفية، أن أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن ينكر فيها ما ليس ثابتا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإلحاد في أسماء الله، كما قال الأعمش، كما قال الأعمش جعلوا فيها ما ليس منها، كما قالت النصارى عن الله إنه الأب، وكما يقول الفلاسفة عن الله إنه العلة الفاعلة. فلاسفة يسمون الله بأنه العلة الفاعلة، العلة الفاعلة لهذا الكون، وهذا من الإلحاد، لأنه لم يسمي الله نفسه بالعلة الفاعلة، وهو من الإلحاد بأسماء الله. فلا يجوز لنا أبدا أن يسمي الله باسم لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال قولنا باب قوله لا يقال الكلام على الله.
باب لا يقال.
باب لا يقال الكلام على الله. في الحقيقة كنت يسأل ابن مريم وخالد بن كنا نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، السلام على وعده وعباده، السلام على أخلاقه وأولاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصيروا السلام، لا تصيروا السلام على الله، فإن الله غير السلام.
لذلك لذلك لذلك
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن لما كان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقال السلام على الله، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى. وأيضا لما كان معنى السلام الدعاء للمسلم عليه، الدعاء للمسلم عليه بالسلامة، دعاء له بالسلامة من الآفات، والله جل وعلا منزه عن أن يناله شيء من النقص أو من الآفات أو من المكروهات، فليس بحاجة إلى أن يدعى له سبحانه وتعالى، بل هو المدعو والذي يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى. بغناه سبحانه وتعالى عن كل شيء وحاجة كل شيء إليه سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة أن يدعى، فلم دعا له فقد تنقصه، لأن الدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج، الدعاء إنما يكون للمخلوق المحتاج. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يحتاج إلى شيء، فمن دعا لله فقد تنقص الله عز وجل. هذا يخل بالتوحيد. قال في الصحيح، يعني في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه عادة المصلي رحمه الله غالبا ما يقول في الصحيح فهو يريد في الصحيحين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. في بعض الروايات السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخر الحديث في التشهد. كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني نصلي معهم، فإذا جاءوا في التشهد الأول من الصلاة أو التشهد الأخير، كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم السبب في هذا النهي، ثم أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الصيغة الصحيحة للتشهد. قال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله والصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهناك صيغ للتشهد أخرى صحت بها الأحاديث، ولكن أعظمها وأحسنها حديث ابن مسعود هذا. فقوله: لا تقول السلام على الله، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة، والنهي يقتضي التحريم. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في هذا النهي، فقال: فإن الله هو السلام، أي أن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى معناه السالم من الآفات والعيوب والنقائص. الله جل وعلا سالم من الآفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى، لا أن أحدا يسلمه، وإنما هو سالم لذاته سبحانه وتعالى. وأيضا السلام هو الذي يطلب منه السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يسأل الله ثلاثا أو متوجه إلى القبلة ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام يعني من أسمائك السلام معناه السالم من الآفات والنقائص والعيوب الكامل من كل وجه. ومنك السلام أنت الذي تمنع السلام لعبادك، وأنت الذي يطلب منك السلام، بمعنى أن العباد يسألونك أن تسلمهم من الآفات والنقائص والمكائد. فالسلام له معنيان، سلام له معنيان كما ذكر أهل العلم. المعنى الأول السالم من النقائص والعيوب، والثاني المسلم لغيره، أي السالم في نفسه المكلم لغيره سبحانه وتعالى. فحينما يقول المسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمعناه أنه يقول أدعو لكم بالسلامة من الله سبحانه وتعالى، أو السلام عليكم أي اسم الله عليكم، بمعنى أن الله يحفظكم، بمعنى أن الله يحفظكم ممن تكرهون. هذا معنى السلام. ثم وجه صلى الله عليه وسلم لتعليم الصحابة ما يقولون في التشهد، هو أن يقولوا التحيات لله، تحيات يعني جميع التعظيمات، تحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، فهو الذي يستحق التعظيم سبحانه وتعالى، هو العظيم الذي يستحق التعظيم من كل الوجود، يعظم بالتحيات والخضوع والركوع والسجود له سبحانه وتعالى، فهو يحيى ولا يسلم عليه، يحيى لأن التحية تعظيم والله يستحق للتعظيم، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء والله جل وعلا غني عن الدعاء أن يدعى له سبحانه وتعالى. فالصلوات أي الصلوات الخمس المفروضة، وكذلك جميع الصلوات النوافل ما تصلح إلا لله جل وعلا، فلا يصلى إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا يصلى إلا له سبحانه وتعالى. والطيبات أي الطيبات من كل شيء، الطيبات من الكلمات، والطيبات من الأعمال، طيبات من كل شيء لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكل الطيبات من الكلمات ومن الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد كلها لله سبحانه وتعالى، لأنه طيب ولا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، أي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق بحاجة إلى الدعاء، وإذا كان بحاجة إلى الدعاء فإنه لا يدعى صلى الله عليه وسلم، الذي يدعى له لا يدعى مع الله، والذي يدعى لا يدعى له، فالله جل وعلا يدعى ولا يدعى له، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. السلام عليك أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مجيدا خطاب لضمير الحاضر من باب استحضاره في الذهن عليه الصلاة والسلام، استحضاره في الذهن لا أنه حاضر بالفعل، لأنه عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى غائب عن هذه الدنيا، وإنما هذا من الخطاب الذهني، استحضار الذهن. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا يعني المصلين وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض، فلا يحتاج إلى أن يقال السلام على جبريل وميكائيل، فإذا قال وعلى عباد الله الصالحين فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيهم جبريل وميكائيل وبقية الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ثم ختم ذلك بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما أعظمه من ذكر، ما أعظمه من تشهد، فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يقال السلام على الله من عباده، لأن هذا معناه الدعاء، والله جل وعلا لا يدعى له. المسألة الثانية في الحديث بيان النهي عن بيان معنى النهي أو الحكمة في النهي أن يقال السلام على الله، لأن الله جل وعلا هو السلام، يعني وإذا كان هو السلام فليس بحاجة إلى أن يسلم عليه، هو السلام في نفسه وهو المسلم لغيره سبحانه وتعالى، منه يطلب السلام ولا يطلب له السلام. المسألة الثالثة أن من نهى عن شيء فإنه يبين السبب في هذا النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بقول لا تقول السلام على الله بين المعنى الذي من أجله نهى، فقال فإن الله هو السلام، ففيه بيان الحكم بعلته، بيان الحكم بعلته، لأن هذا أثبت في ذهن السامع وأدعى للامتثال. المسألة الرابعة: الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وكان لهذا الشيء دليل صالح فإنه يأتي بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن هذه الصيغة أتى بالصيغة اللائقة، قال قولوا التحيات إلى آخره، ففيه أن من نهى عن شيء وله بديل صالح فإنه يأتي بالبديل ولا يترك، ولا يترك الشخص لا يدري ماذا يفعل. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن الله جل وعلا يحيى ولا يسلم عليه، لأن التحية تعظيم والسلام دعاء، لأن التحية تعظيم له والسلام دعاء له، الله جل وعلا يعظم ولا يدعى له، يعظم ولا يدعى له. المسألة السادسة في الحديث دليل على الفرق بين التحية والسلام. التحية تقال في حق الله سبحانه وتعالى، وأما السلام فلا يقال في حق الله، لقد عرفنا الفرق أن التحية تعظيم والله مستحق للتعظيم، وأما السلام فإنه دعاء والله ليس بحاجة إلى الدعاء، يعني لا يدعى له سبحانه وتعالى، وإنما يدعى ولا يدعى له. الله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. فهذا الباب يليه الباب الذي قبله، لأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يجب أن يعزم الدعاء ولا يعلقه بالمشيئة، لأنه إذا علقه بالمشيئة تضمن ذلك أمرين. الأمر الأول أن هذا يدل على فكره في طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، فأنه غني عن الله، يقول إن حصل شيء فإلا مو بلازم، فكأنه سافر في طلبه، وكأنه غني عن الله سبحانه وتعالى. وفي إن شئت يعني معناه ما بحاجة، كان بحاجة ما جاب المشيئة. ولا شك أن العبد مستقر من الله جل وعلا في كل الأحوال، لأنه فقير إلى الله، ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب ومن الإمكانيات، إن هذه الإمكانيات يمكن أن تزول في لحظة، لا ينظر إليها ولا يعتمد عليها، هذا فقير من الله مهما كان، ولو كان من أكثر الناس مالا وأولادا وملكا، هذا فقير إلى الله، في أن يبقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بها، وإلا فهي عرضة للزوال في أسرع وقت. هذا معنى. والمعنى الثاني كأنه يرى أن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو كاره، إن شئت معناه أنا من الذي عليك، أخشى أن يثق عليك، لكن إن شئت اغفر لي وارحمني. وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لا محيها له حتى تقول إن شئت. فالمخلوق قد يجاملك ويستحي منك، يعطيك الشيء وهو كاره، تطلب منه الشيء ويعطيك إياه وهو كاره من باب المجاملة، وكأنه مجبر على إعطائك وإجابتك. أما الله جل وعلا فإنه يعطيك من فضله وإحسانه من غير أن يكره ذلك أو يتبرم بذلك أو أن أحدا يؤثر عليه سبحانه وتعالى، بل هو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لا مكره له. فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، من ناحية إظهار كأن العبد غني عن الله، ومن ناحية كأن الله يفعل بعض الأشياء وهو كاره لها من باب المجاملة أو من باب الإكراه كما يفعل بعض المخلوقين. والله منزه عن ذلك. الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفرني إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ويعزم المسألة فإن الله لا مخرج له. لا يقول أحدكم هذا نهي، والنهي يخيب التحريم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأمرين: الأمر الأول أن هذا يدل على الكفور من السائل، والمطلوب من السائل العزم أن يعزم المسألة. المعنى الثاني أو الأمر الثاني أن هذا يشعر بأن السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كاره من باب المجاملة. والله جل وعلا لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار جل وعلا، يفعل ما يريد، لا أحد يكرهه أو يؤثر عليه أو أنه يجامل أحدا أو يخاف من أحد، إنما هذا في المخلوق فقط. وليعزم المسألة ولا يكثر في الدعاء ويقول إن شاء الله أو إن شئت، فإن الله لا مكره له، فإن هذه الصيغة تشعر بأن الله له مكره، أليس الأمر كذلك؟ الله منزه عن ذلك. وفي رواية لمسلم: ويعظم الرغبة، مثل اللي يعزم المسألة، يعني يلح على الله في الدعاء، لا يكون فاترا بل يعظم الرغبة، مثل اللي يعزم المسألة، لا يكون فاترا في طلبه. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء، يعطي الجنة ويعطي الخير الكثير ويعطي من فضله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا بلا حصر وبلا حساب، ولا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. خلاف المخلوق فإنه قد يعطي العطية، ولكن هذه العطية تكون ثقيلة عليه، تجسر بماله، قد يكون معسرا ليس عنده شيء، ولكن حرمه وحياءه يأبى أن يخيب السائل فيذهب ولو يستدين ويعطي هذا السائل. أما الله جل وعلا فإنه غني لا يتعاظمه شيء آخر، ولذلك يعطي الجنة التي هي غاية المطالب، ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى، فلا تنفذ خزائنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخلق إذا أدخل البحر، ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعقابي كلام، افعل ما اشاء. هذا شأنه سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى النهي عن أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم. المسألة الثانية بيان علة النهي، وهي أن الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج إلى أن تقول إن شئت، لا مكره له ولا يتعظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى ولو كان كثيرا، فإن هذا بالنسبة لله فلا شيء، فجعله ملعى لا يقل مع كثرة الإنفاق كثرة العطاء كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من جوده سبحانه وتعالى، ومع هذا لا تغير خزائنه سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض، كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة وكل ما في السماوات وما في الأرض من الخيرات والنعم فإنه من خزائن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة في الحديث دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى وأن خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السائلين. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يقض لا في يمينه سبحانه وتعالى كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعنتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وابن ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله من اجل احترام اسماء الله وصفاته، ومن اجل سد الطرق التي تفضي الى الشرك، وحماية جانب التوحيد، وذلك بتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها شيء من الشرك ولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى، لا يقصد المعنى، ولكنه يتجنب ذلك من أجل سد الباب من أصله. هذا هو المقصود، وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من كناية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وسد الطرق التي تفضي الى الشرك، وهذا منها. لا يقل عبدي، لا يقل السيد واللالف برفيقه عبدي وأمتي، لأن العباد عباد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ليس هناك عبد لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. العبودية التعبير خاص بالله سبحانه وتعالى، أما المخلوق المخلوقون فليس بعضهم عبيدا لبعض. العباد كلهم عباد الله، مؤمنهم وكافرهم. هذه العبودية العامة، أما العبودية الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذه عبودية خاصة بالمؤمنين، وهي عبودية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه، وجزاؤها الجنة. العبودية إذا خاصة بالله، وأمتي الأمة معناها أيضا العبد. الأمة يقال يا أمة الله، يعني يا عبدة الله. فالأمة بمعنى العبدة لله عز وجل، فلا يقال هذه أمة فلان، وإنما يقال هذه أمة الله. هذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الربوبية. هذا وجه عقل المصنف للترجمة، والمصنف أخذ هذه الترجمة من الحديث: وليقل عبدي وأمتي وغلامي، وليقل فتاتي وغلامي. نعم، ولا يقل عبدي وأمتي، يعني أخذها من لفظ النهي: ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاتي وفتاتي وغلامي. قوله في الصحيح، أي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد روايا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل، لا يقل وأطعم ربك وارزق ربك. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقل هذا نهي، ويقل فعل مضارع مجزوم إلى أن نهله. لا يقل أحدكم أطعم ربك، أي سيدك، فلا يقل أحدكم لغلامه أو لفتاه أطعم ربك وارض ربك. الإطعام والرضا معروف، يعني لا يطلب من مملوكه ويخاطبه بهذه الكلمات، يقول أطعم ربك وارض ربك. لأن لفظ الرب إذا أطلق خاص بالله سبحانه وتعالى، أما إذا قيد يعني قال رب الدار أو رب الدافة، فهذا يطلق على المخلوق، يطلق على المخلوق إذا خصص بشيء. وأيضا ما يكون المعبد، لا يكون المربوط، لا يكون المربوط إلى المكلفين، يكون المربوط إما دواب وإما جمادات. فلا يجوز أن يقال في حق آدم ربك لسيده ومالكه، وإنما يقال هذا في حق الجمادات مثل رب الدار، رب الدافة، أو الحيوانات التي ليست عليها عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست متعبدة. أما المكلفون من بني آدم فلا يجوز أن يطلق لفظ الرب منهم إلا على الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا اللفظ جائزا في اللغة يقال للمال حرام، لكنه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا من أجل سد باب الشرك ومن أجل حماية التوحيد. فلا يقول أحدكم أطعم ربك أي ناويه الطعام، ولا وضأ ربك يعني ابتلي بالغرب أو أعينه على الغرب. كلمة رب لا تطلق على المخلوق بالنسبة للمكلف. وليقل سيدي ومولاي، النهي الأول هذا للمالك، لا يقول المالك ربك أطع الرب. واللفظ الثاني يراد به المملوك، المملوك لا يقول لسيده ربي، وإنما يقول سيدي، يقول سيدي ومولاي، سيدي ومولاي. السيد معناه المالك، معناه المالك والرئيس، الرئيس على الشيء يقال له سيد، مثل الزوج يقال له سيد المرأة، كما قال تعالى فعل فيا سيدها يعني زوجها، فعل فيا سيدها يعني زوجها لدى الباب. سمي سيدا لأن له رئاسة ورئاسة عليها، سمي سيدا لأن الزوج له رئاسة على زوجته. فيجوز أن يطلق على الرئيس أنه سيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قولوا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه رئيسهم، رئيس القبيلة. فمولاي، المولى يطلق على عدة معاني، يطلق على المناصر يقال فلان، يقال كما قال تعالى نعم المولى ونعم النصير، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله. وكما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني أن الله ناصر الذين آمنوا، وأما الكافرون فليس لهم ناصر، ليس لهم ناصر ينصرهم. المولى يطلق على المناصر ويطلق على المحب، يطلق على المحب أنه مولى، فقول مولاي يعني محبوب من الولاية، الولاية الجس الواقع وهي الحب. يطلق المولى على المعتق أيضا، المعتق يسمى مولى، كما قال تعالى إخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم يعني مماليككم. المملوك يقال له مولى، والمعتق يقال له مولى. والولاء باب من أبواب الميراث، نوع من التعطيل، الولاء نوع من التعطيل، قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني التعقيد في الميراث لمن أعتق. فالمولى في اللغة له وفي الشرع له عدة معاني، منها المناصر ومنها المحب المحبوب ومنها المعتق والمالك، لهذا يسمى مولى. لما كان كذلك جائز أن يقول مولاي. خلاف الله فإنه لا يطلق إلا لله سبحانه وتعالى في حق المخلوق، أما في حق الدواب والجمادات فكما سبق إنها لجائز، أنها ليس عليها عبودية. وليقل سيدي يعني يقل المملوك يعني مالكه سيدي ومولاي، سيدي يعني رئيسي ومالكي ومولاي كذلك، مالكي ورئيسي أو معتقي أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به لأنه لا محذور فيه، لأن كلمة السيد والمولى تطلق على غير الله سبحانه وتعالى كما عرفنا، وجاء إطلاقها في الكتاب والسنة على غير الله فلا محذور فيه. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وعمتي، هذا خطاب أيضا للمالكي والسادة، خطاب للمالكي والسادة. ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم عبدي وعمتي، هذا خطاب أيضا للمالكي والسادة، خطاب للمالكي والسادة. ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم عبدي وعمتي، لأن كما سبق في ساق الترجمة عبودية خاصة لله سبحانه وتعالى على المكلف، خاصة لله. وكذلك العمل، العمل معناها العبد من العبودية، من العبودية. لا يقول أحدكم عبدي وعمتي، وليقل فتاي وفتاتي، يعني بدل ما يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي. هذا النص لا معذور فيه، الفتاة للذكر والفتاة للأنثى من النمائي، هذا لا معذور فيه شرعا. وإضافة الفتاة والفتاة إلى مالكهم من باب إضافة التخطيط، إضافة التخطيط، كما تقول دار فلان وسيارة فلان، هي تخطيطية، إضافة تخطيط لا معذور فيها. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه ما ترجم المصنف من أجله، وهو عدم جواز قول عبدي وعنف، لأن هذا ورد منصوصا عليه في الحديث، لا يقول عبدي وأمتي. المسألة الثانية فيه أن ذخر الرب، ذخر الرب لا يطلق إلا على الله في حق المخلوقين المكلفين، في حق المخلوقين المكلفين. فلا يقول مخلوق من بني آدم لمخلوق من بني آدم ربي، وإنما يقول ربي في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربوبية على عباده. فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الأعوذ برب الناس، وهكذا لم يجد لفظ الرب في القرآن إلا يعني بالنسبة للمخلوقين، لم يجد لفظ الرب في القرآن بالنسبة للمخلوقين إلا مطلقا على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز استعماله لغيره، وإن كان المتكلم لا يقصد المعنى وإنما يقصد مجرد الوسيلة والرق، لكن من باب تجدير الدراية كما سبق. المسألة الثالثة فيه القاعدة المعروفة، وهو سد الذرائع التي تخرج إلى المخلوق، قاعدة سد الذرائع هذه معروفة في الشرع، كل ذريعة ووسيلة تخرج إلى المخلوق فإنها ممنوعة، وهي قاعدة عظيمة تسمى عند الرسولين قاعدة سد الذرائع. قد تكلم عليها الإستاذ الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وإغاثة اللسان، تكلم على هذه القاعدة وذكر لها 99 مثالا، 99 مثال لقاعدة سد الذرائع في كتابه، كل مثال يريد له أدلة من الكتاب والسنة. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء وله بديل صالح أنه يأتي بالبديل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قول عبدي وأنتي قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا دليل الصالح الذي لا محظور فيه. فإذا كان هناك دليل يقوم مقام هذا المنهي عنه فإنه يؤفى بالبديل الذي لا محظور فيه مهما أمكن ذلك. وسبق لهذا الأمر يتكرر لهذه الأمثلة في الأبواب السابقة. المسألة الأولى الخامسة في الحديث دليلا على جواز لفظ سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، إطلاق سيدي ومولاي بالنسبة للمخلوق، لأنهما يحتملان معاني كثيرة، يحتملان معاني كثيرة لا مخلوق فيه. إذا كان اللفظ محتملا غير المخلوق فلا بأس، لأن السيد يراد به الرئيس والمالك قالوا له السيد، والزوج قال له السيد، والمولى يراد به كما سبق يراد به المناصب ويراد به المحبوب ويراد به المعتق والمالك، ماذا يقال له مولى؟ فلا بأس بإطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى. قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال باب من سأل باب لا يرد باب لا يرد من سأل بالله باب لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ لأن هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. أما إذا رد ففيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا نقص في التوحيد. رده فيه نقص في التوحيد، وفي إجابته تحقيق للتوحيد. باب لا يرد من سأل فسأل بالله. السؤال بالله جائز. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به أو تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومعنى تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا بالله. وهو في هذا الحديث من سألكم بالله من سأل بالله فأعطوه دل على الجواب السؤال بالله عز وجل. لكن من سئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل احتراما بحق الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى ترعوا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. من سأل بالله فأعطوه، كان يقول أسألك بالله، وهذا معناه الإقسام، الإقسام بالله عز وجل، كأنه قال والله لتعطيني هذا السر، لأن الباء باء القسم، حروف القسم ثلاثة، الواو والله والباء بالله والتاء فالله، هذه حروف القسم. فإذا قال أسألك بالله أن أقسم، أقسم عليك بالله فتعطيني كذا وكذا. فأعطوه هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وظاهره الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، ولكن هذا فيه تفصيل. فإذا سأل بالله شيئا له فيه الحق فلن يسأل من بيت المال. فكل مسلم له حق في بيت المال، فإذا سأل لله وجد العطاء. وكذلك إذا سألك مضطر إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطر، وأنت عندك فضل جانب عن حاجة، فإنه يجب عليك أن تعطي. إذا سألك إنسان مقطع مضطر وأنت مستغن عن هذا الشيء الذي يسألك إياه، فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعا لضرورته، وإن لم تعطه فقد عصيت الله. وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصة الأعمى والأقرع والأبرص أن الله غضب على الذين استغنى في حالة ضرورة ولم يعطيا. السؤال المضطر المحتاج من شيء فاضل عن حاجة المسؤول يجب بذله، فإن لم يبذله فقد عصى الله. حتى إنه إذا كان مضطرا كالذي يخاف على نفسه من الهلاك فإنه له الحق أن يأخذ من مال غيره ما يدفع ضرورة، له الحق في هذا الدفع لضرورة. لو ما أخذ طعام يموت من الجوع، لو ما أخذ غطاء أو ثوب يموت من البرد. في هذه الحالة هذا مضطر، فإن أبى صاحب المتاع إعطاءه إياه وهو فاضل عن حاجته فله الحق أن يرجعه منه بالقوة، لأن هذا حق له دفع ضرورة. لكن إن أعطاه إياه فقد فعل الواجب، وإن لم يعطه إياه فللمضطر الحق في انتزاعه ولو لم يرضى صاحبه، أن هذا دفع للضرورة. إلا إذا كان نفس المال محتاجا إليها مضطر منه فلا تدفع ضرورة بالضرورة، لا ضرر ولا ضرر. لكن الكلام إذا كان فاضلا عن حاجته، ففي هاتين الحالتين يجب إعطاء السائل. حالة إذا كان له استحقاق في الشيء المسؤول كالذي يسأل من ذو المال. الحالة الثانية إذا كان هذا السائل محتاجا والمسؤول مستغن عن هذا الشيء فإنه يجب إعطاءه احتراما لله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة إذا كان مضطرا فإن وجوب إعطائه أوفى من وجوب إعطاء المحتاج، هذا مضطر، بل إن له أن يرجعه قهرا إلى أبى دفعا للضرورة. أما الحالة الرابعة وهي ما إذا سأل من شيء ليس له فيه استحقاق وهو ليس محتاجا ولا مضطرا، فهذا يستحق للمسؤول أن يعطيه استحباب، يكون الأمر فيه في الاستحباب يعني المسؤول. هذا عطاء السائل لله عز وجل. فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلا لمكروه، يكون فاعلا لمكروه، وإذا أعطاه كان فاعلا لمستحب. إن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن استعان بالله فأعينوه. نعم، من استعان بالله فأعينوه. تعال طلب العون وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فمعنى أعوذ بالله أي ألجأ إليه وأعتصم به، ألجأ إليه وأعتصم به. فمن استعاذ بالله من شرك أو من فعلك فإنه يجب عليك أن تعيذه، ولا يجب لك أن لا تعيذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امرأة تزوجها وعقد عليها، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منها، قال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، الحق بأهله. فطلقها صلى الله عليه وسلم بالحق لأنها استعاذت بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعادها. وهنا يقول من استعاذ بالله فأعيده. استعاذ بالله منك أو من شرك يجب عليك أن تعيده وألا يناله منك ما يحرم، لأنه أعاذ بالله سبحانه وتعالى. فلا تتعدى على جناب الله وتسيء إلى من استعاذ بالله، فإن عليك الوعيد الشديد. الله جل وعلا يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. من استجار بالله واستعاذ بالله فقد دخل في جناية الله، فلا تتعدى عليه. من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن دعاكم، هذه الفقرة الثالثة، فأعيذوه. دعاك إلى حضور طعام وليمة يجب عليك الإجابة إلا إذا كان هناك مانع، لأن هذا من حق الأخوة، حق الأخوة عليك. ظاهر الحديث عام في كل دعوة، ولكن العلماء يقولون إجابة الدعوة إنما هي خاصة بوليمة العرس، وليمة العرس. أما ما عداها من الولائم يستحب حضورها، يستحب حضورها. أما وليمة العرس فيجب حضورها، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لا يجب فتلكم الطعام طعام الوليم، يدعى إليها من يأذاها يمنع منها من أو يمنع منها الفقراء. وقال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. الشاهد في قوله عصى الله ورسوله فدل على وجوب الحضور لولائم الزواج. وإن لم يحضر من غير عذر فيكون عاجلا. أما إذا كان هناك عذر كان يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فإنه لا يحضر، لأن هذا مانع من إجابة الدعوة. كان هناك منكر فإن كان يستطيع إزالته وإنكاره وجب عليه الحضور، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له الحضور، لأن هذا من إقرار المنكر. من دعاكم فأجيبوه. حتى إن الصائم يجب عليه أن يحضر، ولكن إن كان قيامه واجبا فإنه يدعو ويصوم، يدعو وينصرف. وإن كان صيامه مستحبا فإنه يخير بين أن يفطر ويأكل أو يدعو وينصرف. يحضر من أجل تقليل خاطر الداعي لكونه محله دروسه، دروس الدين. لأن مقصود الداعي ليس مقصورا على الأكل والشرب، ولكن مقصود الداعي أنك تدخل محله وتجلس فيه، تحضر فيه، يراك الناس في محلك، هذا مقصود. أما قضية الأكل فهذا مسلم، فيقول مسلم، فهو بحسب الأحوال والظروف. إن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا، هذه الجملة الرابعة، صنع إليكم معروفا فتابعوه. يعني من أحسن إليك بإحسان مالي أو عملي أو قولي، أحسن إليك بشيء. والمعروف ضد المنكر، المعروف ضد المنكر. والمراد به هنا الخير، يعني من أسدى إليك خيرا، من أسدى إليك خيرا من مال أو جاه أو كلام طيب أو غير ذلك، أو شفع لك شفاعة حسنة، كل هذا من المعروف، كل هذا من المعروف. فإنه يجب عليك أن تكافئه، تكافئه بمعنى تعمل له من المعروف مثل ما عمل لك، تقابل إحسانه بالإحسان. وهذا من باب المكافأة، من ناحية، وأيضا فيه قطع للمنة من ناحية أخرى، لأنك لو لم تكافئه بقي له منة عليك ورق منك له، فإنك تدفع هذا بالمكافأة، فإذا كافأته لم يبقى له منة ولا رق عليك. حتى ولو كان فامر المعروف كافرا فإنك تكافئه على معروف، لأن هذا من باب مسائل الأخلاق، ومن باب قطع المنة، ومن باب جزاء الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قد قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هي في الكافر الذي يحسن إلى مسلم، المسلم يكافئه، بل يتأكد في حق المسلم مكافأة الكافر على صنيعه ليقطع منته عليه، ولا يكون منه رق للكافر، يتأكد في حقه ذلك من باب إزالة منة الكافر على المسلم، ومن باب حرم الأخلاق، ولأن هذا يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا رأى الكفار من المسلمين هذه الأخلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مدعاة لدخول الإسلام، حسن المعاملة هذا من أساليب الدعوة، خلاف سوء المعاملة هذا ينفر عن الدعوة. من صنع إليكم معروفا فكافئه، يعني بهذه معروفه، فإن لم تجدوا ما تكافئون، يعني لم تقدروا على مكافأته، المقطوع إليه المعروف فقير لا يستطيع مكافأة صاحب المعروف، فهناك بديل وهو الدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له، ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق، حتى ترعوا بظن الفتاح، يعني قبله. ويجوز الفتح حتى ترعوا بمعنى تعلموا، تروا يعني تعلموا، أما تروا معناها تظنوا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني ألم تعلم، ألم تر كيف فعل ربك؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حادث الفيل ببصره؟ ما رأى، لكن معنى ترى ألم تعلم، ألم تعلم ما جرى لأصحاب الفيل. فترى معناها تعلم، وترى معناها تظن. وإن كانت ترى بالفتح الأصل فيها أنها للرؤية البصرية، لكن تطلق على الرؤية القلبية وهي العلم. حتى تروا أو تروا أي تعلموا أن قد كافأتموا، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، ما تكافئوه، هذه فيها إشكال، ما تكافئوه، لماذا حذف النون مع أنه فعل مضارع يرفع بثبوت النون بالتعدد على الناصب والجازم؟ كان الأصل فإن لم تجدوا ما تكافئونه بالنون، لكنها محذوفة في الحديث، ما تكافئوه، هل يعني قالوا هذا إما أنه من باب التخفيف، حذفت من باب التخفيف، أو أنها غلط من الناسخ، أنها سهو أو غلط من الناسخ، وإلا من ناحية اللغة لا يستحيل أن تعبيره، لأنه فعل مضارع متجدد عن الناصب والجازم يرفع بثبوت النون، لا تكافئونه تدعونه حتى تروا أن قد كافأتموه. وقد جاء في الحديث: من سمع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، من سمع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السنة. هذا من الدعاء جزاك الله خيرا، هذا من الدعاء يبتدي في قوله صلى الله عليه وسلم فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتم إليه. لكن الأصل المكافأة بمثل ما فعل الصانع، هذا هو الأصل والواجب. فإذا لم يجد شيئا فإنه يعدل إلى الدعاء، والدعاء فيه خير كثير، والوقت فيه خير كثير، قد يعظمه الله خيرا مما تعطيه إذا دعوت له. دل هذا على أن الوقت يتابع على إحسانه إما بالقول وإما بالفعل، إما بالفعل بأن يعطى مثل ما بلغ، وإما بالقول بأن يدعى له ويثنى عليه إذا أجب. خصال النؤمة، خصال النؤمة فلا تليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم أنه لا يكافئ المحسن على إحسانه، بل وأشد من ذلك إذا قابل الإحسان بالإساءة، هذا أشد، إذا قابل الإحسان بالإساءة فأساء إلى من أحسن إليه، هذا محرم شديد التحريم، ويتنافى مع الأخلاق الفاضلة والسيم. الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل يعني لا، معناها النفي، ما جزاء الإحسان، هل معناها ما، لأنه نافية، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا المطلوب. قال الحديث فيه مسائل عظيمة، المسألة الأولى فيه ما ترجم له المصنف، وهو لا يرد من سأل بالله، قوله من سالك لله فأخوه، لأن في هذا إجلالا لله سبحانه وتعالى الذي سأل به، وفي رده إساءة في حق الله ونقص في التوحيد، وفي إعطائه احترام في حق الله سبحانه وتعالى وإكمال وتكميل للتوحيد. المسألة الثانية فيه وجود إعادة من استعان بالله، عدم المساء به بالخوف، لأن هذا يكون تعديا على من استجار بالله سبحانه وتعالى، وذلك من نقص التوحيد، وفي إعادته إكمال للتوحيد. المسألة الثالثة فيه أن فيه وجوب الدعوة، فيه وجوب دعوة المسلم، وجوب دعوة المسلم لأخيه المسلم، لما في ذلك من جبر القلوب وتثبيت المحبة وإزالة المكره بين الإخوة. أما إذا لم يجب فهذا يسبب العكس، يسبب النفرة ويسبب تباغض بين الناس القطيعة. المسألة الخامسة أو الرابعة، المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب مكافأة صانع المعروف، وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل معروفه إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يكافئه بالدعاء له بالخير، يكافئه بالدعاء له بالخير. المسألة الخامسة في الحديث النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف، لأن ذلك من صفات اللئيم التي لا تليق بالمسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح فضيلة الشيخ الفوزان على باب لا يدخل بوجه الله إلا الجنة، وباب ما جاء في اللوح. أما الآن ف... سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وكلمة أمرت به صلاه صححه الترمذي. باب النهي عن سب الريح. هذا الباب يجيب الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر والنهي عن قول لو و غير ذلك والنهي عن التنزيل كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل كل ما فيه إضافة الحوادث إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وهو خالقها ومدبرها وتضعه إليه سبحانه وتعالى ولا تضعه إلى غيره لا إضافة سب ولا إضافة مد لأن في هذا تنقصا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيره وكما سبق أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه المخلوقات أو تحدثها فهذا الشرك الأكبر لأنه شرك في الربوبية وإن كان لا يعتقد بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبر وإنما نسب إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط هذا يكون محرما ويكون من الشرك الأكبر حتى إن ابن عباس كما سبق لكم أنه جعل قول الرجل كانت الريح طيبة وكان الملاح حالقا جعل هذا من اتصال الأنداد لله عز وجل فكر به قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فركاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل عليهم مكروه ونسبوا هذا إلى حبق إلى الله أو إلى قيد الريح التي وجهت سفينتهم فإن ذلك من اتخاذ الأنباء لله عز وجل لأنه واجب أن يذكر الله عز وجل لأنه هو الذي سخر الريح وهو الذي سخر الملاح وعلمه ووفقه تنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا الشرك إما أكبر وإما أصغر، واجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك. أنه يخطر على الألسنة الآن لبس الأشياء جودتها، وأنه بفضلها حصل كذا وكذا، بفضل الطب، بفضل كذا وكذا، بفضل تضافر الجهود، بفضل المجهودات حصل كذا وكذا. الله لا ينسى أبدا ولا ينسى عليه في هذه الأمور، هذا خطأ كبير بالعقل، ويخشى على من قاله من الشرك الأكبر ولا يسلم من الشرك، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأكبر، أو ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية كما يقولون، الأمطار إلى المناخ والمنخفض الجوي، ويسجد أو إلى الرياح أو أشياء ذلك، كل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم الله جعل للأشياء أسبابا، ما في شك الأسباب موجودة، ولكن من هو الذي خلق الأسباب؟ ومن هو الذي سخرها وأودع فيها الأسرار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تسند الأمور إلى الله عز وجل، هذه عقيدة المسلم دائما وأبدا. وهذا هو التوحيد، نسبة الأشياء إلى الله، هذا هو التوحيد، نسبتها إلى غيره الشرك، إلا أكبر وإلا أصغر. كل الأمور التي هي يذم عليها الإنسان في الكفر والمعاصي والفسوق والتعدي والاعتداء على الناس، هذه تنتبه للمخلوق لأنها أفعاله، هي أفعاله التي لا يصل وهو محاسب عليها، وإن كان الله قدرها سبحانه وتعالى، الله قدرها، ولكن الذي فعلها وقام بها هو المخلوق، يذم عليها ويعاقب عليها، فهو من لحظة القدر تنسب إلى الله، أما من لحظة الفعل فهي تنسب إلى المخلوق، هو الذي فعلها، هو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته. قال عن أبي بن كعب، هو عظيم من أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري، كان مشتهرا لجودة القراءة للقرآن، فهو أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، لا تسب الريح. قال له نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تسب يعني لا تستمر الريح، لا تستمرها وتذموها وتلعنوها كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير ضعنتهم وجهوا اللوم والسب إليها. والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره أن يحاسب نفسه، لأنه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله، يحاسب نفسه يتجن الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الواجب أن الإنسان لا يلوم أجيرك ولا يلوم غيرها، وإنما يلوم نفسه، بل يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، ويعلم أن الله ما قدر عليه هذه المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته، ويتوب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه. ثم ينسب الأشياء إلى الله، وأن الله هو الذي قدرها وهو الذي أوجدها وهو الذي أمرها بذلك، فهي مأمورة جبر هو الذي يرسل الرياح ذكرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاب التقال استقلاه لبلد الميت فأنزلنا به الماء. الله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح وأرسل الرياح لواقحة تلقت السحاب أنزلنا من السماء ماء فأسقينا السموم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا يلفته في السماء كيف يشاء ويجعله سترا والودق يخرج من خلال الرياح ثم لا هي بأمر الله سبحانه وتعالى يرسلها بالخير ويرسلها أيضا بالشر والعذاب كما أرسلها على عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيد ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرما. أرسلنا هي الذي أرسلها ليست هي التي جاءت أهل سحاب لذاتها إنما الله هو الذي أرسلها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام كثيرة ترى القوم فيها ترى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنذر الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا أهل عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى يمكن الريح بالرحمة بالمطر يطيح السحاب يرسلها بالنصر في الجهاد في سبيل الله إذا التقى الفريقان كلها بالنصر نصر المسلمين كما أرسلها في غزوة الخندق أرسلها في غزوة الخندق فهزم بها الأحزاب جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها أرسلها الله عليهم فهزمتكم بإذن الله قلعت ثيابهم وكفأت صدورهم أصابتكم بالرعب فارتحلوا لا يلوون على شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. البحار الرياح تقل السفن والمراكب حتى إذا كنتم في الفلك جرينا بهم بريح طيبة وفرقوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم في القديم دعوا الله مخلصين له الدين. هل يرسل الرياح وله الجوار المنتهات في البحر كالاعلام ان يكن يسكن الريح ويظل رواسب على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. ويرسل الرياح للخير وللشر للعذاب وبالرحمه لمن فهي مدبرة من الله سبحانه وتعالى فكيف يتوجه الذنب واللوم على الريح إنما يتوجه اللوم على النفس الإنسان يحاسب نفسه لأن ما أصابه هذا إلا بذنوبه ويتوجه الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي قدر هذا عليه وهو الذي أرسل عليه هذه الريح أو هذه المسخرات الكونية. الخير كله بيد الله إلا في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار وتلك التي تجري لتخرج ما من تعويلات وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها يستدير من كل باب تخريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كله بيد الله سبحانه وتعالى. بنود لله سبحانه وتعالى، يعملها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى.